بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أخوات؟ كان الكلام في تفسير سورة مريم سلام الله عليها، والمتبقي يحتاج إلى وقت أطول من الوقت المتاح عندنا، ولكن بنمر عليه بشكل سريع أخوات. يعني احتمال إن اليوم نختم، يعني صاير شوي زحمة التجهيز إلى محرم فبصعوبة يعني أتمكن من التوفيق بين الاثنين، ف احتمال اليوم يكون آخر يوم، نحاول بقدر المستطاع أن نمر عليه بشكل سريع. النقاط المهمة التربوية فقط نذكر. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأنه تميز سلوكه الراشد كما سوف يأتي في بقية الأنبياء بأنه صديق. صديق يعني أن السالك حتى لا يكون سلوكه ناقص، واضح طبعا أنه عندما يكون هناك تناقض بين فعل الإنسان أفعاله وكلامه، فمعناته هذا سلوكه وش فيه ناقص، حتى لو كان خصوصا إذا كان هذا الإنسان مربي مثل الأم مثل الأب، عندما يكون هناك تناقض بين الكلام والقول، بين الأقوال والأفعال، مثل الأستاذ عندما يكون هناك تناقض بين أقواله وأفعاله، فإنه يكون سلوكه ناقص. وأيضا إذا كان له دور خصوصا يعني الأم والأب، فإنه أيضا يؤدي إلى نقص في سلوك الآخرين، ولعله يكون مانع من الموانع. ولذلك لاحظوا ماذا يقول نبي الله إبراهيم، ألا أنا عندي العلم، أنا عندي العلم كيفية السلوك الصراط المستقيم، أنا رأيت ملكوت السماوات والأرض، أنا معصوم، فاتبعني لأهدك إلى الصراط السوي. واضح أخوات؟ المعيار في الحركة الروحية هم المعصومين عليهم السلام. ولذلك حتى لو كان، وهذه مشكلة في التربية نقع فيها، وهي كثير من الأحيان مثلا تكون الأم عندها سلوك خاطئ، أو الأب يكون سلوك عنده سلوك خاطئ، والابن عنده هذه مرجعيات، او الاستاذ يكون عنده سلوك خاطئ، فهذا مو معناته ان تشتبه علينا المعايير. ولذلك مهم اخوات حتى الواحد يبرئ ذمته زين في التربيه خصوصا، حتى ما يبقى يتحمل اخطاء الاخرين لانهم اتبعوه. فدائما يؤكد على هذه النقطه ان احنا كلنا تبع المعصوم سلام الله عليه. يعني مثلا الأم تربي ولدها على شيء، بعدين الأبو يكون يقوم بخلاف هذا العمل، فالأم تقول له شو اسمه، يعني كيف تعالج المسألة، تقول له أنا ممكن أخطأ، أبوك ممكن يخطأ، أنت ممكن، كلنا مو معصومين، نحاول نجتهد أن نكون معصومين. السلوك الراشد، السلوك الذي نتبعه هو سلوك المعصوم، وغيرك غير المعصومين إذا كانوا تابع للمعصوم، يعني فيهم روحية المعصوم، سلوكهم في روحية المعصوم، فيها نموذج، يعني لما ندرس نشوف أن فيه جماليات نتبعه. أما إذا كان نموذج السلوك لا يصدر من الأب أو الأم أو أي مرجعية من المرجعيات، أقصد المرجعيات يعني القدوات الاجتماعية، أي مربي في سلوك يخالف الشريعة، واضح له يخالف الشريعة، فإنه ما يجوز إلا نتبعه، فقط لأن يربينا، لأن أمنا، لأن أبونا، لأن عمنا، لأن أستاذنا. واضح أخوات؟ وهذه نقطة مهمة جدا لابد أن احنا نغرسها في نفوس الآخرين. ما عندنا قدوات 100% صالحة في كل المجالات إلا المعصومين عليهم السلام. واضح؟ أولئك الذين رأوا ملكوت السماوات والأرض وأصلا أرسلوا من أجل هداية الإنسان. إذا يا أبتي لا تعبد الشيطان، هذا أول شيء، أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنا معصوم، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم يقول لا يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنك عندما تعبد وتطيع وتخضع لما لا يضر وينفع له الأصنام، أنت في الواقع سوف تغلق عليك أبواب الرحمة الإلهية، ومن ضمن الرحمة من ضمن رحمات الله على الإنسان أن يعطيه الهادي لكي يهديه. أنت إذا اتبعت غير هداة الله، رحت إلى مرجعيات أو طلباتك من أمور وهمية لا معنى لها، أو من مرجعيات غير صحيحة، أو اتبعت مرجعيات باطلة أو ذات صاحبة سلوك ناقص، زين، فإنك سوف تخرج تغلق عليك باب رحمة الله. ولذلك هني التركيز على الرحمن، لأن كل رحمة، كل هداية، كل عطاء يصل من الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تتبع غير الله أو تشرك بالله على مستوى الأسباب، أو تخلق لك أسباب وهمية، أو تخلق لك هدات وهميين ومرجعيات وهمية، أو تتوهم بأن كل مرجعية سواء كانت مرجعية تربوية أو مرجعية علمية طالما أنها غير معصومة فأنت تعطيها العصمة وتنسب لها وتعتبرها قدوة في كل شيء، فإنه ماذا؟ فإنه سوف يكون في هذه الموارد سوف يكون اتباعك اتباع الشيطان. واضح أخوات؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو كان يصنع أصنام، ولكن صناعة الأصنام واتباع الأوهام فإنه ماذا؟ يغلق عليه باب الرحمة، لا تصله رحمة الله، لا تصله الهداية الإلهية، وبالتالي يجذب الشيطان له، يصبح داخل ولاية الشيطان بالتدريج. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هني عبادة الشيطان يعني طاعة الشيطان والاستجابة للشيطان، لأن الشيطان حارب الله سبحانه وتعالى في الطاعة، لم يطع الله، شاف نفسه، شاف أنانيته، وشاف الأسباب الطبيعية، أنا من نار ذاك من طين، كيف أسجد له؟ تعلق بأسباب طبيعية ولم يسجد، لم يطع الله سبحانه وتعالى. كانت مشكلة الشيطان في الطاعة والاستجابة والانقياد لله والاستسلام لله سبحانه وتعالى. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان أغلق على نفسه أبواب، استعصى، أغلق على نفسه أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، أصبح عصي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لاحظوا رفق الهادي، رفق النبي، هذا اللي بيناه في دروس سابقة، بأن من يدرك طبيعة الإنسان والهدف من خلق الإنسان، وأن الإنسان خلق للكمال، السالك الراشد، فإنه هذا السالك الراشد كيف يتعامل مع الآخرين. لاحظوا كيف هذا يذكر في روايات تاريخية أن اسمه آزر، آزر كيف كان خشن، كيف كان مؤذي لنبي الله إبراهيم، ولكنه يتعامل معه بلطف ورقة، ويدرك بأن خسران إنسان يعني خسران مشروع، يعني خسارة كبيرة أنك تخسر إنسان حتى لو كان الإنسان يؤذيك. ولذلك يقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لأنه أنت بمقدار ما تغلق عليك أبواب الرحمة فإنه سوف تعيش العذاب، العذاب النفسي والروحي والاجتماعي ولن يكون لك، وأكبر عذاب سوف تعيشه فتكون للشيطان وليا، أن تصبح داخل ولاية الشيطان. عندما تغلق عليك أبواب الرحمة ولا تستجيب لله ولا تطيع لأمر الله، فإنه سوف تغلق عليك أبواب الهداية وأبواب الصلاح، وبتعيش دائرة الظلمة، تعيش في دائرة الشيطان. قال، لاحظوا شدة أيضا سلوك آزر أو أب إبراهيم كما تقول، أبين لنا ما كان أبوه واقعا، في اختلافات من هو كان، المهم من أهله. قال أراضب عنك عن آلهتي، يعني أنت ممتنع عن آلهتي، ما تبغي تستجيب، ما تبغي تخضع، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بأقتلك بالرجم، ألقيناك في النار ولا في فائدة، وسويت كذا وكذا، لئن لم تنتهي، لئن تترك ما تعليه لأرجمنك، واهجرني مليا، يعني مليا يعني وقت طويل، ابتعد عني، خلاص تركني، اهجرني يعني اخرج من بيتي، اخرج من هذه المساحة اللي أنا مسؤول عنها، أنا ولي عليها، طالما أنك عاصي أنت أخرج. لاحظوا نبي الله إبراهيم يقول له أخاف أن تخرج من دائرة الرحمة الإلهية، تتولى الشيطان، تصبح في دائرة ولاية الشيطان، ثم فتغلق عليك أبواب الهداية والرحمة وتعيش حالة من العصيان، تستعصي عليك الحياة، تعيش حالة من الظلمة عندما تتعلق بأسباب وهمية. ولكن هذا العاصي ماذا، كيف أجاب؟ أجاب بكل قسوة على نبي الله إبراهيم، يقول أنت أطلع، اهجرني مليا، ابتعد عني، أصلا ما أبغى أشوفك، كلامنا يعني لا دارج العامي. ثم يهدده يقول له إذا ما تركت هذا الذي أنت عليه سوف أقتلك بالرجم، أرميك بالحجارة إلى أن تموت. قال إبراهيم عليه السلام سلام عليك. أيضا إبراهيم يرتفع أعلى في التعامل، وهذه خصلة ثانية في إبراهيم عليه السلام، صديق مو فقط أنه يتساوى فعله مع أقواله، وإنما واقعا كان صادق في رغبته في أن يهدي قومه، وبذل كل جهده إلى أن سمي بطل التوحيد إبراهيم عليه السلام، مو فقط لأنه كسر الأصنام، كان يتعامل بكل رحمة، يعني واقعا كان رأى ملكوت السماوات والأرض، يعني عرج وعرج بسلوكه في أرقى أنواع الهداية قدمها إبراهيم عليه السلام، وذكرتها لنا الآيات القرآنية. قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، ما يقول لي يعني مع السلامة، بينا من قبل أولئك الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ويعني إحنا نستخدمها غلط هذه الآية، مجرد ما نشوف واحد نبغى تقول لنا أنت جاهل يقول لي يلا السلام عليكم، أو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، في حين أنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني سلام عليك، يعني أنه اسم الله عليك، تعال شو اسمه، أنا أريد لك السلام، أنا أبغي لك الهداية. واضح؟ نبين له بأن إحنا مقاصدنا مو أن أبغيك تتبعني لذاتي، وإنه أبغيك تتبعني خوفا عليك من الشيطان. سلام عليك، يعني أنا أريد لك السلام، أريد لك الهداية. واضح؟ سأستغفر لك ربي، ليس فقط أنه أريد لك الهداية، وإنما أيضا كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يستغفر إلى أمته وما كل يوم وما إلى ذلك، أو الزهراء عليه السلام أنها تدعو إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله في كل صلاة وفي كل ليلة. نبي الله إبراهيم أيضا يقول إلى أبي أنه أنا سأطلب المغفرة لك، أنت إذا تبت ورجعت سأستغفر لك. طبعا هذا الآية فيها نقاش طويل وفيه مناقشات ما تناسب نبي الله إبراهيم عليه السلام، ما في وقت نحن نذكرها، ولكن سياق الآيات أيضا سياق انفعال روحي، تفاعل روحي وعاطفي من هذا الهادي، يحاول أن يرقق قلب هذا القاسي الذي تشبث بالأصنام واتباع الشيطان والطريق طريق الضلال. نبي الله إبراهيم يقول له تعال أنا سأستغفر، ما بقول لك أنت استغفر الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لك، أنا سوف أساعدك على أن تقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنه كان بي حفية، حفية يعني يعطيني كل ما أريد بدون ما أطلب أصلا. الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا خصوصية ثالثة، إنه كان بي حفية يعني من الحفاوة، لما نقول واحد استقبلناه بحفاوة مثلا ضيف، زين احتفينا به، وش يعني احتفينا به؟ يعني قدمنا كل ما نستطيع، كل ما عندنا قدمناه له، وهذا معنى مثلا أن يخرج الرجل حافي مثلا لزيارة الإمام أو في بعض المناسبات يطلع حافي، ما وش يعني من الإحفاء والحفاوة، أنه أريد كل شيء من عندك. فلسفة خروج بعض الشسمة بعض العلماء حفاة مثلا في يوم شهادة الإمام الصادق عليه السلام أو في يوم عاشر أو وش يعني حافي، يعني أنني أريد كل شيء من عندك، كل شيء من في إشارة إلى أن يحتفي به هذا الطيف الذي أنتظر أن يضيفني. واضح؟ حفاوة، تكريم، أحسنتم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيني كل شيء. وهذه نقطة مهمة أخوات، الإيمان بأنه عندما نقبل على الله فإنه يقبل، فإنه مو فقط يقبل علينا، وإنما كل رحمة، كل عطاء، كل تنزل، حتى عندما الإنسان يتبع الشيطان، حتى عندما فإنه باب التوبة دائما مفتوح، مو فقط مفتوح إنه بيغفر لك، وإنما سوف يستقبلك بحفاوة وعطاء لا نظير له. تفضلا كما يقول سيد العلامة، تفضلا يتفضل عليك، مجرد أن تتوب، مجرد أن يلين قلبك لذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يتفضل عليك بما لا تتصوره من العطاء والمحن. وأعتزلكم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. يعني أنا سوف أستغفر لك، تعال أنا أستغفر لك وأنا كذا وسوف أعتزلكم. يعني لازال مصر نبي الله إبراهيم واضح، مو أنه يعني مثلا أحيانا الأم عشان شو نسميها تراشي ولدها يعني عشان يبي صفها فتروح تنزل درجة، مثل ما قالوا الأمير المؤمنين عليه السلام، صبرت على هذا الليل الحكام الطغاة، أصبر شوي إذا ما يثبت حكمه بعدين روح اقتلعهم. المعصوم ما يتعامل بهالطريقة لجذب الآخر، لا، يقول أنا أعتزلكم وما تعبدون، ولكن باب التوبة مفتوح، ولكن إذا تبت فإلا الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك ما لا تتخيله، ما لا تتصوره من النعم والعطايا والمنن. إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى ولو بخطوة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقبل عليك بخطوات لا تتصور كم سوف يقترب منك، سوف يقبل عليك. واضح أخوان؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني ألا هذا الطريق أنني لا أدعو إلا الله سبحانه وتعالى ولا ألتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، أتمنى وأرجو أن لا أكون، يعني يستمر هذا الطريق إلى نهاية عمري، عسى أن لا أكون مطلقا بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، طبعا بعد فترة اعتزل نبي الله إبراهيم وترك وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أنه الله سبحانه وتعالى بعد هذا الامتحان الذي مر فيه نبي الله إبراهيم عليه السلام، ومثل ما قلنا ما اعتزلهم مباشرة، وإنما أيضا تحمل أذاهم، أذى قومه وأهله، ثم بعد أن اعتزلهم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا، يعني جعل النبوة في سلالة من؟ في سلالة، جعل النبوة في سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ووهبنا لهم من رحمتنا، طبعا لماذا جعل سلالة النبوة؟ لأن إسحاق ويعقوب، يعني جاء بالابن له إسحاق وابن إسحاق يعقوب، واضح، والدليل إشارة إلى السلالة، ما ذكر إسماعيل وهبنا له إسماعيل وإسحاق، وإنما قال إسحاق ويعقوب، في إشارة إلى أن ليس أنه وهبنا له أولاد أنبياء ولدين، وإنما وهبنا له سلالة النبوة. ووهبنا لهم من رحمتنا، مو فقط وهبنا لهم سلالة النبوة، بل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني أعطيناهم مقام رفيع، وهذا المقام له الرحمة. وهبنا لهم من رحمتنا، يعني أعطيناهم رحمة خاصة لمقام الإمامة، ليس فقط أنهم أعطيناهم النبوة، وإنما أيضا أعطيناهم مقام رفيع وهو مقام الإمامة، فنبي الله إبراهيم وصل الإمامة، وغيره من أولاد إبراهيم وصلوا إلى الإمامة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني أعطيناهم لسان صدق علي، يعني رفيع المقام وهو مقام الإمامة. واضح أخوات؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أيضا هنا يضيف لنا صفة على موسى، وصفات الأخرى مكررة. واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا، يعني الله سبحانه وتعالى اخلصه له، وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، كان نجي الله سبحانه وتعالى. اذا الله سبحانه وتعالى اخلصه له، وش يعني اخلصه له؟ يعني عرضه لابتلاءات كثيره لتصنع على عينه من ولادته، من قبل ولادته ويبتلى الى ما شاء الله كي يخلصه له. وهذا ايضا من صفات السالك الراشد، اللي ينتظر اصلا الابتلاءات حتى يتخلص من الشوائب. ما في احد ما في شوائب من غير المعصومين. اذا كان المعصومين سلام الله عليهم خلصهم الله سبحانه وتعالى عن طريق الابتلاءات، والابتلاءات للانبياء ثم الاولياء ثم الاولى في الاولى، يعني في الولايه والقرب. ف هذا طريق الخلاص، طريق إخلاص الله سبحانه وتعالى لنا حتى نصبح مستخدمين من الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الآية سياق الآيات توصلنا إلى هالمعنى، كيف يصبح الإنسان مستخدم عند الله، يستخدمه الله، يصبح جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. واضح؟ واذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أيضا أخلصناه قربناه حتى يصبح أهل للمناجاة. وهذا يحتاج إلى أن سنخية بين وقربناه نجية، يعني يحتاج إلى أن يكون في غاية الطهارة حتى يصبح نجي الله سبحانه وتعالى. ذكرها تقول وش الفرق لما النبي يكون إمام، أليس النبوة أعلى؟ جاوبنا على هذا بالتفصيل أكثر من مرة في سورة يوسف، يمكن 3 دروس تتعلق بالنبوة والولاية والإمامة، تقدر ترجعون لها. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أيضا صادق الوعد. وهذا أيضا نقطة مهمة، إلى لأن الصدق في الوعد يربي الإنسان على أن يكون صديق، يعني تكون أقواله تطابق أفعاله. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهنا أيضا بالنسبة إلى إسماعيل سلام الله عليه، إذن يذكر أنه صادق الوعد، أيضا يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني يهتم بالبعد الديني إلى أهله، وكان عند ربه مرضيا، هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أن يكون صادق الوعد، أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة يعني الجوانب الارتباط بالله سبحانه وتعالى، والزكاة يعني الأعمال المعاملاتية، أن تكون زكية، أن تكون فعلا تنمي، ما يتعامل واحد بالربا، ما يكسب بالخديعة وما إلى ذلك، بالإضافة لأنه يقدم الزكاة الواجبة، بالإضافة لأنه يعني الزكاة ترتبط بالمعاملات بشكل عام. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، وكان يهتم بالجانب التربوي سواء على مستوى التربية الدينية أو التربية المعاملاتية إلى أهله، وكان عند ربه مرضية. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذا أيضا فيما يرتبط بإدريس عليه السلام، تقريبا الصفات متكررة. إلى حد هنا كان الكلام عن صفات السالكين وخصوصيات السالكين، وإن شاء الله تكون الآيات بهالمقدار واضحة يعني. ثم تأتي الآيات لتبين لنا من يغفل أو من يختار طريق خاطئ أو يكون سلوكه ناقص أو يتوهم أنه سالك. أولئك الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء اللي مروا علينا كلهم كانوا سلاك راشدين، سالكين راشدين لله سبحانه وتعالى، سلوكهم كامل، بيّن خصوصياتهم. هؤلاء أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فيها خصوصية جامعة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أنهم خروا يعني سريعا إذا تتلى عليهم، يسمعون آيات الله، يسمعون كلام الله، مو فقط يقولون خلاص بطاوع، مو قرار إطاعة، وإنما يسارعون في الطاعة، يسارعون في الخضوع، يبكون لأن الله سبحانه وتعالى وجه لهم، يبكون شوقا، ينتظرون أوامر الله سبحانه وتعالى، ينتظرون إرشادات الله سبحانه وتعالى. وكم الإنسان يعني لما يتصور عظمة أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه، يعني لما نفتح، للأسف لا إحنا ما نفتح إلا نادر الأحكام الشرعية، الرسالة العملية اللي فيها بعض خطابات الله سبحانه وتعالى أو أوامر الله ونواهيه. زين، وبعضنا للأسف يخاف يفتحها عشان ما يتحمل مسؤولية. فرق بين المؤمن السالك الراشد لما يسمع خطاب أن الله سبحانه وتعالى أمره بكذا ويتحرك، ليس فقط يتحرك من أجل أداء الواجب وترك المنكر والمحرم، وإنما يتحرك وهو يبكي لأن الله سبحانه وتعالى وجه له الخطاب وأمره. شوف لك، إحنا لما نحب إنسان، لما نعشقه ودائما يأمر غيرنا، ما يعطينا أوامر، ما يوصينا بشيء، ما يعتمد علينا بشيء، زين، مؤلم جدا بالنسبة لنا. مجرد ما يعطينا أمر من الأوامر، كل مشاعرنا تتفاعل وننفعل ونستانس، وممكن حتى نبكي ونبغى نسوي هالعمل بأحسن ما يكون. حال هؤلاء الأنبياء عندما الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم حركتهم حبية على قولتهم، حال هؤلاء الأنبياء هو هذا الحال. عندما تتنزل عليهم آيات الله، كل كيانهم يهتز، كل كيانهم يرغب في أن تجري هذه. ولذلك شيبتني سورة هود، لأنها أمرته، هكذا يقول المسيح، لأنها أمرته بالاستقامة، إن ربي أمتك على الاستقامة. وهذا اللي شيب الأمهات لما تقول أنا أبغى ولدي يستقيم. ما نقدر، لا يعني لاحظوا نبي من الأنبياء يعني أذهب نفسه على أمته حسرات، يتألم، يبغى أوامر الله سبحانه وتعالى تجري، يبغى آيات الله سبحانه وتعالى تتحقق. أرسله هادم للأمة فيبغي هداية تتحقق على أحسن ما يكون، حبا لله سبحانه وتعالى، طلبا لرضوانه. وهذا حال المحب، حال السالك الراشد، من يدرك نحن نخاطب من، وهذه الأوامر والنواهي جاءت من من. يكفي، ما يحتاج أن نقول لو إيش هي هالأمر أصلا، قبل ما نقول سبب مجيء هالأمر أو عدم سبب، ما نعرف السبب، نعرف السبب أصلا مباشرة، مو مهم هذا الأمر لماذا نزل، وهذا النهي لماذا نزل، وهذا الحدود لماذا الله سبحانه وتعالى أوجدها. مجرد أنها نزلت من الله سبحانه وتعالى، آيات الرحمن الذي كله عطاء، الرحمن يعني كل الرحمة منه، كل العطاء منه، كل التفضل منه، خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف، بعد هؤلاء الأنبياء جاء من الناس من أضاعوا الصلاة، الارتباط بالله ضيعوه، الصلاة صارت عبادات جافة جامدة، واتبعوا الشهوات، الأحكام نتبعها حسب الشهوات، المعتقدات نفهمها حسب الشهوات، الآيات القرآنية نفهمها حسب الشهوات والمشتهيات، فسوف يلقون غيا. طبيعة مثل ما نبي الله إبراهيم في حواره، يا أبتي لا تعبد الشيطان، هؤلاء سوف يتيهون، لن يلقوا إلا الغي والتيه والبعد والعذاب والشقاء، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لكن طريق التوبة مفتوح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بأن يتجاوز عن الأخطاء التي ارتكبوها والتقصير الذي صدر منهم، ثم يصف جنة التائبين، جنات عدن التي وعد الرحمن، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. يعني هذا الوعد وعده عباده هؤلاء أنهم إذا تابوا فإنهم وعد. لماذا هذا الوعد بالغيب؟ لأن هذا التائب، الآن نتكلم عن جنة التائبين، السالك الراشد مثل بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، نسيت اسمه، إلا أصبح وكان يقول أنني أرى الجنة والنار، فقال أصبحت، سألها النبي كيف أصبحت يا فلان، قال أصبحت على يقين، ما أدري شيء القديم، قال وما يقينك؟ قال أني أرى الجنة والنار، ولا وأرى أهل النار الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون، فقال حافظ على إيمانك أو حافظ على يقينك بهالمعنى. يعني أن هذه نموذج من النماذج، يعني زين، السالك الراشد يرى نارية العمل، يرى جناوية العمل. يعني مثلا من يمسك أكل محرم فإنه ينقل على أحد المراجع، نسيت اسمه، كان مريض وراح يتعالج في الخارج، يعني في العصر في المعاصر يعني، متوفى يعني، بس كان مريض المهم راح يتعالج في الخارج، ولده كان عايش في دولة أوروبية وظهر كان مع السرطان أو شيء كذا، نسيت الحين. زين، فبغوا يغيرون اللي جاوا. زين، فواحد من أصدقاء ولده كان طبيب ظاهر وعنده شو اسمه مجموعة أصدقاء، وعرفوا إنه ولد أبوه هذا شو اسمه أبوهم مرجع، وأنه يعني يبغون يستضيفونه، من هيغير جو من هكذا. فالمهم أصروا على الولد والأب إنه يحضرون عندهم، وكانوا مسلمين فجاءوا حضروا، لكن نوعا ما يعني في نوع من التهاون. هذا المضيف اللي ضيفاهم قال له ولدنا روح اذبح شو اسمه سوي لنا ذبيحه وكذا واحضرها. فراح الولد دور عن شو اسمه عن ذبيحه اسلاميه ما حصل، فكان وقت ضيق وكذا، فالمهم ذبح ذبح غير اسلامي وجاب الذبايح وحطوا شو اسمه ورتبوا الوضع مرجع بيزورها، فيعني كان كل شيء مرتب وعلى احسن ما يكون. زين، مجرد ما دخل هذا المرجع مع ولده قال له في ريحه هني ما اقدر ادخل، ما اقدر اتحمل الرائحه، ما اقدر اقعد، ادخل شو اسمه بنسوي لك اي شيء، بنجيب لك شو اسمه هذه الكمامه، بنجيب لك ملطفات، ما اقدر اقعد. طبعا الولد ما قال للاب. زين، و ما تحمل انه هو يقعد في المكان، قال في رائحه وما اقدر ادخل المكان. فالمهم رجع، وهذا الولد طبعا اعتذر من المضيف، قال لنا يعني تعبتوا راحت نفسكم، ذهبتوا نفسكم، ما خليتوا شيء ما سويتونه وكذا، ولكن للاسف يعني يمكن الوالد لانه كبير في السن ولانه يعني مزاجه شوي احيانا يصير ضيق وكذا، فيعني انا ما توقعت انه احط في هالموقف المحرج. المهم راح هذه، وبعد ما راحوا الولد قال الى الاب، قال الى الاب ان هذه الذبيحه رائحتها كلنا مستانسين عليها وانها ما شاء الله وشكلها مبهر، لكنها ذبيحه غير اسلاميه. ف يعني انصدم الاب، في اوروبا وما ادري ايش، المهم تفاجئ ان كيف هذا المرجع شعر ان هذه الذبيحه غير اسلاميه، وراح الى هالمرجع وقال الى الولد ان هذه الذبيحه ما كانت اسلاميه واحتمال ان هذا هو السبب. فلما سالوا المرجع قال صحيح، بس انا ما حبيت اكسر بخاطر شو اسمه، ف خليتها تصير علي ان انا اخلاقيه شو اسمه، يعني ما ناقشت في هالموضوع، ما بغيت افتح الموضوع، ولكن ايضا ما بغيت اكل من هذه. فبشكل عام اخوات، هذا نموذج. زين، بشكل عام المؤمن يشعر بمقدار ايمانه ودرجة، يشعر ان هني في موطن خطر، ان هني في شيء مو طبيعي. زين، ان وإذا كان يعني عنده زي ما قلنا رشاد في السلوك، في السلوك في السير والسلوك، خصوصا في الحلال والحرام يكون جدا دقيق. زين، فمو شرط انه يبني ويحكم على الآخرين، لا، بس هو ينسحب من الدائرة، هو يسحب نفسه، شيء شاك فيه ما يدخل فيه، واضح؟ شيء يشعر بأن فيه لغو، فيه إبعاد، يسبب له إبعاد عن الله، يسبب له ظلمة، يحجب، يبتعد عنه من دون ما يبين السبب، من دون حتى ما يفكر فيه، لا تتحول إلى أفكار وإلى ظلمة نفسية أصلاً، ما شو اسمه يتجاوزه، انتهى الموضوع. فلذلك يصبح عنده حضور إلى الجنة والنار، الشيء الجناوي يعرف، هذا يسميه فراسة المؤمن، عند فراسه يعني يدرك وين شو اسمه اللي في رائحه الجنه، في رائحه النعيم، في رائحه النار. زين، وزي ما قلنا هذا الادراك ما يعطي اعتماد وثقه بالنفس ويخليه يحكم على الاخرين ويخليه، لا، هذه جباريه صارت. بين لي من خلال نموذج المرجع مثلا، اصلا يتجاوزوا ولا كان شيء صار، خلاص الموضوع بروح بيتنا. زين، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. لكن هذا التائب إلا كان عنده في سجله عنده بعض الشبهات وما إلى ذلك، التي إلا بعدين في الآيات أنه بيتعرض إلى شبهات فكرية وبيتعرض إلى في لوث نفسي، حتى لو أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه ورفع عنه العقاب، إلا أن هذا اللوث يؤثر عليه بأنه لا يزال يدرك الجنة غيب، إلى أن يتخلص من هذا اللوث تماما يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى أداء الحقوق وما إلى ذلك، إلى زي ما تتحول هذه الغيب إلى حضور ويشعر فعلا في برائحة الجنة. إنه كان وعده مأتية، هذا وعده مأتية، هذا سوف يأتي، حتى لو كنت أنت تراها غيب الآن جنات عدن، ولكنك طالما أنك تبت ورجعت فإنه سوف تأتي. لا يسمعون فيها لغوا، صفات هذه الجنة ما فيها لغو إلا سلامة، نفس الشيء هني ما فيها، مو يعني كل على طول وقت السلام عليكم السلام عليكم، لا، سلام يعني راحة استقرار، كلام يتوافق مع سلامة النفس، مع سلامة الفطرة، ولهم كلام وأفعال وما إلى ذلك، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذه الجنة، تلك الجنة يعني هذه الجنة لها درجات، وكل ما كان الإنسان أكثر تقوى فإنه في العبودية لله، وهنا العبودية بمعنى الطاعة، كل ما كان أكثر تقوى في طاعة لله، وبينا درجات التقوى، زين، خوفا من الله، خوفا في الله سبحانه وتعالى وإلى الله، كل ما كان ويش ارتقى في جنات العدن. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة تحتاج إلى صبر، يعني الطاعة، ترك المحرمات، مراقبة النفس تحتاج إلى صبر، ولكنه رب السماوات، لا يوجد لك طريقة أخرى. إذا أنت تخرجت من ربوبية الله، هل تعلم له سمية؟ تعرف أحد اسم رب مثله يؤثر في حياتك مثل الله سبحانه وتعالى، أو في مرتبة نازلة مثل ما بينا بالأمس؟ إذا تعرف لسمية فأنت بتخرج من دائرة ربوبية الله، لأن الله غيور لا يقبل بشريك. وهذا الذي يخرج ويقول الإنسان، هذا الذي يخرج من ربوبية الله أو يعرف لله سمية، يدخل في مجموعة من الشبهات. تبدأ الآيات تتكلم عن الغاوين، شبهات الغاوين تقريبا إلى آخر الآية، وأن تبين أحوال الغاوين الذين يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، يجعلون هناك أسباب يجعلون لها سببية، يعني تأثير غير الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يعني يخرجون من ربوبية الله، هؤلاء غووا عن الطريق الحق، أنا تكلمنا عنه بالتفصيل صحيح، فيعني نوعا ما بالتفصيل. هني الآيات القرآنية تبين آثار الغواية وترك الصراط المستقيم في الطاعة الله وربوبية الله والإقرار عملا على المستوى العملي وليس على المستوى الفكري والتصور، وإنما واقعا أن الإنسان يعيش بتدبير الله سبحانه وتعالى وربوبيته، فإنه سوف تغلق عليه باب الشفاعة، يعني يعيش الوحدة والظلمة، تغلق عليه أبواب محبة الصالحين، حتى مو بس شفاعة الأنبياء، حتى الصالحين، واضح؟ يصبح فرد وحيد يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ، يعني الحين كل واحد قاعد يحلم يقول أنا بصير لي كذا أو بسوي الشيء الفلاني، وحين عندي كذا، وبعدين هذا الشيء بيتطور، وكل الاعتماد على نفسه وذاته والأسباب الطبيعية، زين، ما يلتفت إلى ربوبية الله وتدبيره وعطاء الله، وأن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، لا يعيش في دائرة ذاته، نفسه، نفسانياته، أنانياته، أسباب هذه إذا كانت أسباب طبيعية، فما بالك عن إذا جعل أسباب وهمية، زين، كفر بآيات الله، ما يلتفت إن هذا المال والولد كلها آيات وعلامات على تفضل الله سبحانه وتعالى له، ويسخرها في أنها نعمة من الله، وليس أنه هو بمجهوده هو اللي أعطى وقدم. وعلى ذلك حتى على المستوى المستويات الأخرى، يعني مو فقط المال والولد، كل شيء عندنا هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا احنا تعاملنا معه على أنه علمي مالي ولدي إلى آخره، يعني نسبنا وتصورنا نحن نملك كل هذه الأشياء، وعلينا نخطط ونقرر كيف نصرفها وكيف، ومن أحد يلمس شيء حقنا قلنا هذا حقي، ما أحد من حقنا يلمسه وما إلى ذلك. هذه الحالات النفسية والاجتماع تورث مشاكل أسرية واجتماعية، وكلها بسبب تصورات الإنسان الوهمية بأنه هو اللي يدبر أموره وهو المالك، وهو ويقعد طول الليل يفكر كيف وش بيسوي في الشيء الفلاني واللي يملكه وش بيسوي في زين. كل هذه أحوال الغاوين ما يلتفتون لتدبير الله سبحانه وتعالى في حياتهم، تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني أن هذه النعم تصير عذاب عليه وبنمد له أيضا. نعم، سنة الاستدراج، وهذا خطيرة جدا يعني. والأخطر من ذلك لما تصير قياس، سبحان الله، لما نقول فلانة الله كله يعطيها، مو معناته أن الله كله يعطيها أن الله راضى عنها، وأنا حار مني معناته أنه إن شاء الله ما يحب الدنيا أيضا، مو معيار. لأن في عندنا سنة، سنة الاستدراج، من لا يستفيد من النعم، خصوصا مثلا حين الظالمين الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم، سنة الاستدراج، ظالم للمجتمع، ظالم إلى نفسه، ظالم، واضح؟ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، احنا نشوفها نعمة لكن هي في الواقع عذاب، تتسع دائرة العذاب، تتمدد دائرة العذاب عليه. هذا معنى سنة الاستدراج. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يوم القيامة هذا ورثه، وين أعماله؟ كل أعماله، حتى لو كان ظاهره صالح، يصلي ويصوم وما أدري إيش، لكن يظلم الآخرين ويظلم فلان وما أدري إيش، ويتحكم في يعني الالتزام بالأحكام الشرعية بمقدار مصالحه فقط، غيرها ما يسمع، ما يستجيب إلى أي حكم شرعي يخالف مصالحه وما إلى ذلك. ونرثه ما يقول، دعاوى سوف نورثها إياه، ويأتينا فردا وحيد، حتى الشفاعة ما في، محبين ما عنده، الكل خصماء، كل الصالحين خصماء يوم القيامة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، هؤلاء اتخذوا آلهة، يعني تعلقوا بأسباب كثيرة، تعلقوا بالمال وبالولد وبالفلان وعلان بأسباب وهمية وما أدري ويش، زين؟ يتصورون ان العز في ان في هالامور، المعزه مثلا ان يكون واحد عنده حساب في البنك، المعزه قبل ما يكون، خصوصا المره يعني الحين تبغين تصيرين عزيزه، لانه يصير عندك وظيفه تبغين تصيرين عزيزه، والله تحسين ليش مهاله في المجتمع في البيت، ما ليش قيمه. الولد تبغى تصير عزيز، لازم يصير لك تأمين، أحسنتم، زين، لازم تدخل في شركة فيها تأمين. أما هذه الأعمال الحقيرة، حقيرة يعني في نظر الناس، إن تروح تصير مثلا خضار أو تفتح لك مثلا دكان مني، والله تسوي هذا ما فيه مستقبل، هكذا احنا انقلبت المفاهيم عندنا، مفهوم العزة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، يعني هذه سوف تنقلب ضدهم، سوف تنقلب عليهم، يكفرون بعبادتهم، خصوصا يوم القيامة. كل هذه الأسباب اللي احنا خدناها عون لنا في الدنيا، في الآخرة نشوف ما في أعوان، حتى الأعمال اللي سويناها عشان تعيننا سويناها في الدنيا صالحات تعيننا في الآخرة، سويناها من أجل لأنها كانت على مبنى وعلى طريق خاطئ، فتصير تصب في العذاب، تتحول إلى عذاب، إلى ظلمات. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني الله سبحانه وتعالى، وش يعني أرسلنا الشياطين، شياطين رسول الله، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين؟ هذا اللي خلاص بعد راح في الأسباب، يعني خرج من تدبير الله ويشوف نفسه هو اللي يدبر نفسه، والأسباب الطبيعية هي اللي وإن كان للأسباب تأثير ولكن تأثيرها بإذن الله، وإن كان للنعم تأثير وأهمية ولكن النعم من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغلق عليه باب الرحمة. فمن اللي يروح بشكل طبيعي عندما أبواب الرحمة، يعني رسول الله، إذا سكرنا أسماعنا ما نسمع كلام رسول الله، ما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف تصل شياطين. وهل الشياطين تصل لنا يعني استغفر الله غصبا عن الله؟ لا، إرادة الله اقتضى ذلك. من لا يستجيب لله ما يصير على الصراط المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل له شياطين، واضح؟ تبعا لأنه هو اختار هذا الطريق. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني احنا نتابعهم، نعد لهم عدا، يعني في كل خطوة يخطونها احنا نتابعهم، نمدهم، نرسل لهم شياطين، نفتح يعني مجال إلى أن الشياطين شو اسمه، لماذا؟ لأنها أغلق باب الرحمة، ما في طريق. يا الله سبحانه وتعالى، يا ولاية الله، يا ولاية الشيطان، ونعد لهم خطواتهم مع الشيطان، اتباعهم إلى الشيطان، يعني من باب تحذير الله سبحانه وتعالى وإنذار إلى أنك تصبح غاوي، بأن كل عمل محسوب عليك، كل خطوة محسوب عليك، كل فكرة في دائرة الغواية سوف تسقطك أكثر من عين الله سبحانه وتعالى. ثم تبدأ الحين الغواية، وأن متى يكتشف الغاوي؟ في يوم الحشر، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لاحظوا، المتقين يأتون وفود، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من اللي توصل للشفاعة؟ من عاهد الرحمن. يعني وشو الرحمن؟ يعني عاهد، يا رب أنا عاهدك أن كل النعم التي تصلني أقر وأعترف بيني وبين نفسي، بيني وبين المجتمع، عمليا أقر وأعترف أنها لك، لأن أنت الرحمن، كل الكمالات لك، كل الرحمات لك، كل العطاء لك. توحيد في الربوبية، توحيد في تدبير، توحيد في التأثير. هل كل ما كان من اتخذ عند الرحمن عليه، يعني من عاهد الرحمن على أن يحفظ نعمه، أنها نعم الله ليست من عندي، لم أحققها أنا، وإنما هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، إذا حافظنا على هذا العهد يصبح ماذا لنا؟ الشفاعة. هذا شرط الشفاعة، وهذا العهد مو موجود عند هؤلاء الغاوين، كان دائما ينسبون كل شيء حق نفسهم، واضح؟ حق الأسباب، حق الأسباب الطبيعية وهمية ما أدري ويش. فهؤلاء يغلقون على نفسهم باب الشفاعة، لا هم صالحين حتى يدخلون بأعمالهم، ما عندهم أعمال، وأيضا في معاهدات هم كسروها ونقضوها في الدنيا، ولذلك ما عندهم شفعاء، ما عندهم أنصار، ما عندهم أحد ينصرهم يخرجهم مما هم فيه. هذا بالنسبة إلى الشفاعة. أيضا بالنسبة إلى، لاحظوا هني الولد لما يقول اتخذ الرحمن ولدا وما إلى ذلك، الولد مصداق المصادق الوسيط، الواسطة، يعني الأسباب، الكناية عن الأسباب، واضح أخوات؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني كل هذه الأسباب هي في الواقع آثار الرحمن، مخلوقات الرحمن، مثلك أنت مخلوق وأنت سبب من أجل أن مثلا ينوجد ولد من أولادك، أنت سبب وولدك سبب، واضح؟ كل شيء هو أسباب بيد الله سبحانه وتعالى، وليس أكثر من ذلك، كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كلها عطاءات من الله سبحانه وتعالى، حتى أن هذا الدواء يشفي، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أعطى فيه هذه المكنة، أعطى هذا الدواء هذه المكنة. إذا كل ما سوى الله هو عطاء الرحمن، يعني كل العطاءات، كل النعم منه سبحانه وتعالى، وما يبغى يتخذ ولده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء عبد، يعني كل شيء مخلوق خاضع لله سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذه المخلوقات، هذه النعم، نعمة هي ماذا؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعمة نعمة هي عبدة لله سبحانه، خاضعة بين يدي الله، السماوات والأرض طائعة خاضعة، تتحرك بيدي الله سبحانه، تحت يدي الله، تحت سلطة الله سبحانه وتعالى. وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. كل هذه النعم، نعم هناك وفود وهناك أيضا رجوع فردي، وهذا معنى إذا السماء كورت وإذا ما أدري الشمس كورت الشمس ترجع، وكل شيء في السماوات والأرض في هذا العالم، عالم المادة وعالم الملكوت، كل العوالم ترجع له، ترجع فرد. كل واحد مشغول بحاله، واحد مشغول بكيفية رجوعه إلى ذلك الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نعمة ترجع إلى طبيعتها وشفافيتها وكمالها وصفائها وطهارتها التي نزلت منها إلى هذه العوالم، ترجع فردا. يعني المتصرف الوحيد فيها الذي يرجعها كما كانت هو الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأسباب تسقط، كل هذه الأسباب تسقط، الأسباب اللي تخلي السماء تظهر بهذا اللون بهذا الشكل، الشمس تظهر بهذا، كل هذه الأسباب المادية والملكوتية كلها سوف تسقط بين يدي الله سبحانه وتعالى، وترجع فردا لله المتصرف فيها فقط هو الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني هناك تواضع صحيح إن في رجوع فردي، ولكن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو المتقين مثل ما بينا سوف يأتون وفود، يعني بيساعدون بعضهم البعض، يشيلون بعضهم البعض، يلتفتون لبعضهم البعض. ولذلك في عندنا في رواية أن فما يسبق بالحشر والمقامات يوم القيامة، أن هناك من لا ما يمر في هذه المقامات أصلا، وفي من يمر ولكن مو لأنه هو سوف يحاسب، هو خلاص حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، خلص سلوكه الراشد في الدنيا، فيأتي لكي يساعد أولئك الذين كانوا أصحابه وأنصاره وما إلى ذلك، لكن ما كملوا السلوك لأي سبب من الأسباب، ولكنهم يستحقون النصر، حافظوا على العهد، اجتهدوا وحافظوا على العهد، بأنه يأتي ويلتقطهم من بين الناس. ولذلك إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك، وهذه الآية الأخيرة، فإنما يسرناه بلسانك. طبعا قبل لا نكمل في عبارة فقط أبغى أذكر فيها، أنه في عندنا رواية الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها في المحشر، يعني في الموقف الأخير تأتي الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها. هذا الالتقاط مو فقط التقاط للزهراء عليه السلام، في عندنا في رواية الشفاعة بأن حتى السالك الراشد من الأولياء غير المعصومين في كل موقف من المواقف خلاص هم انتهوا حسابهم، ما لهم حساب، وين يروحون وش يسوون، لهم وظيفة أيضا، هذا انتهى حسابه في الدنيا بالمراقبة، هو حاسب نفسه وكذا زين. فيعني اشتغلت كل هذه المقامات، كل هذه المواقف، فإنه يلتقط من سوف يفيدون معه ومن هم من أهله، وإلا كانوا أعوانا في السير والسلوك أو كانوا معاه في السير والسلوك لكن ما اكتمل سلوكهم. آخر الالتقاط إلى الناس هي الزهراء عليه السلام، لا تلتقط شيعتها في المحشر. و هذه بالنسبة إلى صورة كيف أنهم يخرجون فرادى، ولكن هناك من ينتظر ويتلقى المؤمنين الذين عملوا الصالحات والسالكين التائبين زين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، يعني هذه بشرى للمتقين، وتنذر به قوما لدا، هذه بشرى لمن اتقى بأنه هكذا سوف يكون رجوعكم لله سبحانه وتعالى، أو لا أقل التائب أن هناك جنان تنتظره. ولكن أيضا هي إنذار لمن تعصب وتمسك بغير الله سبحانه وتعالى في تدبير الأمور سواء بنفسه أو بغيره. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هؤلاء الذين تمسكوا بأسباب غير الله قدروا يبعدون عن نفسهم الموت، قدروا يبعدون عن نفسهم الأسباب الطبيعية، تأثير الأسباب الطبيعية عليهم، قدروا الأسباب الطبيعية قدرت تبعد سنن الله سبحانه وتعالى مثل سنة الموت عنهم، قدرت تبعد سنة الضعف والهرم عنهم، سنة المرض الابتلاءات يعني. التوابين يكون مرتبة متأخرة. هو في كل الأحوال في مراتب، يعني حتى بالنسبة للتوبة مي مرتبة واحدة، في البعض يتوب ويؤدي حقوق يجتهد في أن تصل كل حقوق الآخرين يؤديها قبل ما يموت، إلا ظلمهم ولا يتسامح منهم ما أدري وإيش. وهناك لا، في بعض التائبين ما يؤدون كل هالحقوق، في بعض التائبين يتوبون وكذلك. يعني حركة الإنسان تكاملية متذبذبة، ما فينا نقول يعني ممكن يتوب مرة وبعدين يرجع ثاني يتوب مرة ثانية ويرجع، وممكن لا. فحركة الإنسان متذبذبة سواء تائبين أو غيرهم. ولذلك الجنة سواء كل أنواع الجنة، جنة عدن أو غيرها، كلها على مراتب ودرجات. فحتى غير التائبين من المتقين هم على درجات. واضح؟ مطوابقهم مرتبة متأخرة متقدمة، وإنما على حسب درجة التكاملية اللي وصل لها قبل الله. في سؤال أخوان في الآيات؟ طبعا مرينا عليها بشكل سريع زي ما قلت لكم، كان الغرض وهنا بعض الأبعاد التربوية في السورة، ومعالج بعض الإشكالات اللي ممكن أن ترد علينا. الله يعطيكم العافية، ونسألكم الدعاء أخوات، سألكم الدعاء براءة الذمة. الله يرحم والدينا والديكم. بهالشكل يكون البرنامج انتهى، خلص الحمد لله. إن شاء الله لا تنسون من الدعاء في محرم، باقي أيام قليلة. الله يحفظكم إن شاء الله، في أمان الله. أدم الله يجركم.